ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات السودانية. هذه الحلقة يسرني أن يكون ضيفي فيها البروفيسور عبد الله علي إبراهيم، الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي، ويمكن أن أقول أيضا الناشط السياسي والناشط في منظمات المجتمع المدني، بروفيسور عبد الله علي إبراهيم. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحب، أهلا بك، مرحب بكم.
يمكن في هذه الحلقة مع البروفيسور عبد الله علي إبراهيم حنحاول نتناول عدد من القضايا اللي يعني تحتل الصدارة في الساحة السياسية السودانية في الأيام السابقة. ويمكن يا بروفيسور أنا عايز أبدأ معاك بقضية لم تجد حظ لا من التغطية الإعلامية ولا حتى من الاهتمام من قبل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني، وهي يعني في الحقيقة قضيتين تنظر فيهم المحاكم السودانية وتتعلقان بحد الردة. يعني عاد الحديث من جديد بعد أقل من عام على قضية مريم، عدنا للحديث مرة أخرى عن حد الردة، ولكن هذه المرة هناك يعني ما قادر أنا أوصفها، هل هو عزوف من الإعلام ومن الحركة السياسية أم عدم رغبة في التعامل مع هذه القضية كما حصل في المرة السابقة؟ أولا أنا داير منك يعني تشرح للمستمع شنو طبيعة القضيتين ديل، وبعد ذاك ندخل في تحليل يعني الخلفيات بتاعتهم والتداعيات بتاعتهم.
القضية الأولى هي قضية إمام بمسجد في أمدرمان أفتكر، يعني اتهم بأنه يعني جوز أو رخص السجود لغير الله والاستعانة بغيره، وده يعني وهو إمام المسجد وهو شرطي أيضا وإمام في أحد مساجد الشرطة، ودي عرضت هذه القضية على المحكمة بعريضة اتهام من شخص معين يعني من المصلين حوله ومن الناس الإداريين معه في المسجد. ويعني لما عرض الاتهام كان في طبعا مكتب النائب العام عمل القضية على أساس إنها ردة، وجرت المحكمة على هذا الأساس. الإمام في كل التحقيقات اللي جرت معاه بيتكلم عن أنه يعني المسألة كيدية، وأنه هو صوفي والرجل الآخر من أنصار من أهل السنة، وطبعا دي خصومات كبيرة كانت كل الناس بيعرفوها في دائرة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من المناسبات. ده دفاعه، وفي الروايات المتراقبة والصحف نقلت أطراف منها. دي الحالة الأولى. المثل الثاني هي جماعة من الناس تجتمع حول شخص عالم ولها أصول في نيجيريا دينية، هي زعمت أو زعم لها أنها بتستبعد السنة النبوية من اعتبارها وتلتزم بالقرآن لا غير، وكل صلواتها ووضوها وغيره قائم على ما ورد في القرآن، حتى ما يرد في السنة لا تأخذ به. وأيضا عرضت هذه المسألة على النائب العام ووردت التهم على مواد الردة ومواد برضو التحريض، لأنهم هم بيعقدوا اجتماعات وبيجتمعوا الناس ويدعوا إلى طريقه. فدي القضيتين اللي نحن أشرنا إليهم. طبعا يعني هو واضح أنهم بتتم في مواقع شعبية يعني غير نافذة إلى كيان الإعلام أو كيان التحريك السياسي والمواقع الأصلا مهتمة بمسائل الردة واللي بتروج لها. لكن يعني علمت مؤخرا أنه في بعض المحامين اللي كانوا لهم علاقة بقضية مريم يحيى، يعني نبهني أحد إلى أنهم كانوا موجودين أو ظلوا موجودين في هذه القضايا، وأنا طبعا حمدت لهم ذلك. لكن برضو ما وجدنا الفورة الإعلامية اللي انت تكلمت عنها.
طيب أستاذ دكتور بروفيسور عبد الله، يمكن ده رسالك في الأول. يعني القضية عندها جانبين، فيها الجانب يعني الديني المتعلق بحد الردة وتفسير السلطة له، ولكن القضية أيضا عندها الجانب السياسي المتعلق بحرية المعتقدات الموجودة في الدستور. فيعني مثل هذه القضايا كيف يمكن تكييفها من الناحية السياسية؟
والله هي مرتبطة ببعض، يعني مسألة أن حرية التعبير، حرية التعبد، حرية الرأي، وحرية العقيدة. طبعا اللي القانون الموجود بتاع الردة اللي هي المادة 165 ولا 195 ما عارف، دي موجودة منذ زمن في يعني مش مجرد موجودة، وإنما طبقت إذا كان على المرحوم الأستاذ محمود محمد طه أو غيره من الناس أو لو حقها، ظلت هذه المادة موجودة بشكل أو آخر. وحتى لما ما كانت موجودة في ظل قانون نميري بتاع دستور نميري 1973 وقوانينه، حكم بها الأستاذ محمد طه يعني جزافا. فالقصة ما فيها أنه يعني إذا كان في إنسان حيحمل شكوى عن معتقد آخر ويحمله إلى الدولة، والدولة عندها قانون يستقبل مثل هذه الشكوى ويقعد ويرتب ويقدم للمحكمة، المشكلة هنا. لأنه كثير الأفكار اللي أثيرت بين في الأطراف اللي نحن تكلمنا عنها دي، سواء كان السجود أو غيره أو غيره، هذه قضايا يعني حق نعتبرها خلافات قائمة بين الناس وعقائد يعني نتجادل حولها ونتناقش حولها، ويعني قد نستفز بشيء أو آخر. لكن يجب أن نتعمد يعني أن يكون عندنا هذه السعة وهذا الوساع لأن تكون هذه القضايا مجال العلم والتحاكم والجدل والنقاش والصبر. لكن إذا كانت الدولة متربصة، هي من الدولة بقانونها وبنائب العام وبمحاكمها، هي تنتظر الشكوى. يعني أنا مثلا لو حسست باستفزاز في رأي من رأي وأحتمله، لكن إذا كان أنا ممكن أصفي حسابي الفكري والعقائدي مع هذا الشخص المخالف لي، ممكن أصفيه بأنه أنا أحملك تظلم وأحمل إلى نائب عام وإلى جهاز بتاع النيابة العامة لا له معرفة بهذه المسألة، ولا له يعني النائب العام جاته القضية دي أو كده لا يعرف فيها أي شيء غير أنه عنده قانون يحاكمه. فأنا أفتكر القصة وما فيها أنه كيف تصبح هذه المادة لاغية في القانون وفي الدستور نهائيا، ونحن في هذا النزاع منذ 1968 بالتحديد.
طيب يا أستاذ بروفيسور،
والآن على الأستاذ محمد طاخر.
طيب يا بروفيسور، يمكن يعني المرة دي القضية ما زي قضية مريم، لا أخذت البعد الدولي ولا البعد السياسي الداخلي، ويمكن ده الخلاها بعيدة من الإعلام.
الخلاها بعيدة من الإعلام دي مشكلة تانية، دي علاقة ما بين الصفوة والجمهرة، يعني ما بين الصفوة والعامة. دي مسألة متعلقة برضو تاريخ قديم جدا يظن به الصفوة والأخيار أنه العامة ديل سيبك منهم. يعني تعودنا أو تعلمنا أو نشأنا في مناطق الصف ومن الجامعات والغيرهم أنه في عامة، وهذه العامة بدائية، وهذه العامة جاهلة وأمية، وما يحدث بينهم وبين في بعضهم البعض وما بينهم وبين الحكومة في مسائل الفكر ده كله لاقي، كله مشطوب. دي حقيقة، يعني دي حقيقة، الحقيقة بتاعت أنه ليه متاعب العامة الفكرية واجتهاداتهم وخيالاتهم الفكرية الدينية وغيرها لا تجد صداها بين الصفوة ولا تعتبر. يعني إذا كان دلوقتي أي صفوة، يعني زي مثلا مرات حصلت هجوم على بعض الناس في الحركة اليسارية، الحركة الليبرالية، جماعات مثلا زي ناس وراد، تهديدات لهم بالاتهام بالردة، طوال تجد هذه المسألة أصبحت قضية وأصبحت مسألة ومستثارة في الرأي العام في الاحتجاج في غيره. لكن جام إمام مسجد ما هو ما 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 ميزانه ما وزنه؟ ها جماعة في حي مايو أو في حي النصر أو في حي كذا لها عقائد ولها تراتيب ولها كذا حيوات نحن لا نعرف عنها حاجة، ولأنه ونتهم اتهاما. أنا برجعك لقضية قديمة جدا، قضية الشيخ بيتاي في الخمسينات وفي الأربعينات لما قام بإصلاح الديني ما بين الهدندوة، بدا مع الإنجليز والإنجليز اعتبروه ناشز واعتبروه درويش واعتبروه خطر على الأمن واحتجزوه في أروما وفي غير من المناطق. لما جاء السودانيين استلموا من الإنجليز حصل نفس الشيء، نفس لم يتغير أي شيء، واحتجز بيتاي لفترات طويلة جدا في ظل الدولة المستقلة على أساس أنه هو شخص خطر. نفس الفكرة الإنجليزية، نفس الهاجس الأمني، ونفس العقيدة في أنه ما يصدر عن هؤلاء العامة يجب أن يكون خطر. حالة مهدوية، حالة درويشية، حالة يعني سحينية، حالة كذا. فأنا بفتكر أنه دي حاجة بتردنا إلى يعني إذا الإهمال، لو تكلمنا عن إهمال هذا الجانب من قضية الرد، لأنه المادة التي حكمت بها مريم هي نفس المادة التي حكم بها هذا الإمام، هي نفس المادة التي حكمت بها الجماعة اسمهم القرآنيين نفسها. لماذا هذا الخيار والفقوس؟
طيب هل يمكن أن نتهم المعارضة والمجتمع المدني بالكيل بمكيالين مثلا؟
بالضبط، ما هي نفس المادة. أنت إذا كنت في المعارضة وتريد لهذه المادة أن تزال، يجب أن تعبي كل الموارد بتاعتك، شعبية وصفوية وعالمية وكلها، على أساس أن هذا مطلب مستقيم. وأنا أضرب لك مثل، يعني هنا الأستاذ الدكتور الترابي تقلب في مسألة الردة دي تقلبات لا غير عادية، حاكم بها ثم طلب بإزالتها، ثم أدى تفسير للردة بأنها هي الردة إلا إذا كانت في إلا حرابة المسلمين ما عقائدية. يعني هذا الرجل في مسار الفكري لعب بهذه المادة لعبا. ولما الناس جوا بعد الدستور بعد انتفاضة وعاوزين يزيلوا يعني يزيلوا يعملوا القانون الجنائي المجدد بعد نميري، أصر على هذه المادة إصرار غريب جدا، وقال أنها ما هتمثل عقائد وما هتمثل. أنا كتبت قلت له ما هتمثل عقائد كيف إذا كانت قبل ما تجيب المادة دي وفي فترة نميري والمادة غير موجودة في الدستور، اخترعت اختراع قطعوها من راسهم القضاء وما كانت في القانون. كيف إنك لما تكون تثبت في القانون، ومنذ ثبتت في القانون الجنائي المعاد بعد الانتفاضة ظلت هذه المادة مادة حقوقية تنتظر المجرمين أو تنتظر الناس اللي بيقعوا تحت طائلتها؟ هذا هو الصراع، كيف نزيل هذه المادة باستنفار كل القوى شعبية وغيره؟ ما تكون عندنا خيار وفقوس، ما يكون منكل بمكيالين، لأنه إذا أنت عاوز تزيله يجب أن تعبي الجماعات في حي النصر والجماعات في حي كذا والجماعات في حي كذا، لأنه هؤلاء الناس يا أخي ما كم مهمل، الناس عندهم برضو نظر في إسلام ولهم تقديرات، والتقديرات قد لا تعجب الدولة وقد لا تعجب بعض المواطنين اللي حولهم، فيحمل هذه الخلافات إلى الدولة، والدولة أصلها خدت المادة دي للإرهاب. هي مش لأنه عندها دين طيب أو لأنها عندها دين بتعرف مواعين وتعرف مواقيت وتعرف، هي جزء من الآلة بتاعت الإرهاب اللي هي تحول دون التفكير. فأي خيار وفقوس هنا ده ينتمي أو ينسب إلى أمراض في الصفوة السياسية وفي الصفوة المتعلمة، أمراض متعلقة برأيهم في الجمهر من الناس، العلاقة ما بين الخاصة والعامة. ولذلك الخطوات لإزالة هذه المادة من الدستور ده ما طالب به الأستاذ محمد طه، وقال أنه يا أخواننا أنا حكم علي بالردة. إذا ما تتوافرت جهود كلها وتتناصر لإزالة هذا الحكم من دفتر الحكومة، انتوا تعبتوا إلى آخر مدى.
طيب بروفيسور، بروفيسور عبد الله، يمكن انا داير يعني انقل النقاش ما بيننا او الحوار ما بيننا الى رحاب اوسع، انه نحن بنعيش ازمه وطنيه شامله، يمكن ده يكون واحد من تجليات هذه الازمه، قضايا الاحكام بالرده والكيل بمكيالين، ولكن هناك ازمه وطنيه شامله، هناك طرفين في المعادله، معارضه وحكومه. يعني انا عايز يعني نحاول نتكلم عن هذا التوازن اللي انا بسميه توازن الضعفاء، الحكومه اضعف من انها تحكم والمعارضه اضعف من انها تسقط الحكومه.
يا انا طبعا عندي شويه تاريخ في المساله دي، اللي هو بعد سنه من وجود هذه الدوله اللي هو في عام 1990 كتبت مقال طويل نشرته في الصحف الحكوميه انذاك، سميته الارهاق الخلاق، وكانت محاضرة قدمتها برضو في السودان. الفكرة فيه إنه القوى السياسية السودانية الحزبية الفكرية هي في حالة إرهاق، وده طبعا انت دلوقتي قلته بعد 25-26 سنة هذه الحقيقة أصبحت أوضح مما كان لما كتبت الكلام، وأنه نحن وصلنا مرحلة أنه كل المشاريع اللي كانت تجتذب العقل والوجدان والأفئدة وبتحرك الناس على أساس مستقبل أفضل للسودان، سواء كان البرنامج الاشتراكي أو سواء كان البرنامج القومي العربي أو سواء كان البرنامج الكذا، دي كل هذه الوقت كما عبر عنها يعني أليكس دوال في مقال أخير كلها ترقد جثث هامدة، فأصبح لا ضوء في نهاية النفق. بعد كده جاءت المشروعات الثانية، مشروع السودان الجديد ومشروع الإسلامي، ديلا تطبقوا خلال ال 25 سنة من كتابة مقالي، وديل برضو أنت وغيري يعرف مآله. المشروع الإسلامي أصبح نكسة، المشروع بتاع السودان الجديد أنت شايفه بينفذ في الجنوب بأطول طريقة، فأصبحنا في حالة المنطقة الفكرية دي، في منطقة أنه معارضة أو حكومة عندها مشروع جاذب ويحرك ويعني يحرك الكامن ويؤمن المستقبل والناس ترنو إليه، لا هذا لم يعد. لذلك دي مرحلة الإرهاق الخلاق، مرحلة إرهاق. كيف نجعل من هذا الإرهاق إرهاقا خلاقا؟ كيف نبني عليه؟ كيف نبني منه؟ وده بيتم بالعرفان، بيتم بالاعتراف بأنه والله أنا مرهق، والله أنا استنفدت أغراضي، والله البرنامج بتاعي ده ما ماشي، لكن الكجار الحاصل دلوقتي حاجة حالة من الكجار. نقول مثلا الجنوب انفصل، من فصل الجنوب؟ من؟ الإجابة الإسلاميين. الإسلاميين يقول لك حزب الأمة لما كان حاكم، الوطن الاتحادي لما كان حاكم، فلان لما كان حاكم، كلنا عملنا لفصل الجنوب بشكل أو آخر، كلنا أخطأنا أخطاء، وكل بما فيها الجنوب ذاته كلهم يعني اللي هي دي بتنقلنا الى ما نحن نعاني منه، دي مش انقاذ، مش كذا، مش كده، مش كده، كل زول دلوقتي في الاطوار دي يتحمل متعبه ومسؤولياته اللي يقوم بها، لكن اللي حاصل انه نحن في حاله ازمه وطنيه، دي استعدادات مختلفه، يعني مناهج مختلفه، الروحانيه بتاعتها مختلفه.
طيب نحن نقوم نمسك الأبعاد الثلاثة كما ذكرتها واحدة واحدة ونتكلم فيها، لأنه أنا داير يعني داير أصل لخلاصة من كلامك ده. هل تتحدث أنت من خلال هذه الأعمدة الثلاثة اللي ذكرتها عن تسوية أم مقاربة شاملة للأزمة السودانية؟
أنا بتكلم عن أولا أنه في روحانية تكون مختلفة. الروحانية دي معناها أنك أنت وصلت إلى ما أسميه النفس اللوامة، يعني أصبحت في حالة من الشفافية والتقوى السياسية، تقول أنا غلطان، مش كل ما تجي حتى بتاعت غلط أنت تنفر منها وتلوم الآخر، التلاوم ده، ودي حالة ثقافية. الثقافة خزلتنا في هذه المنطقة، لأن الثقافة هي الحتة الوحيدة اللي بتجيب هذه الشفافية اللي بتعمل التقاطعات الما شايف الزول العادي، يعني الزول السياسي الحايم دائما شايف انه هو مظلوم، هو حزب ظلم وحلوه له وضربوه، ده ما بيخلوه يشوف انه جزء من ازمة عامة ومتقاطعة. فده وليه؟ لانه السياسة بقت تابعة للحركات السياسية، ما فيها استقلال عن الحركة السياسية. ما معناه أن المثقف ما يكون سياسي، لكن لما يكون في السياسة يكون عنده قدرة أنه يشوف أبعد من حركته السياسية ويتحمل تبعات أنه يشوف أبعد ويصر على أساس. الحكاية دي خلال 25 سنة لم تحدث حتى الآن، وإنما أصبحت الثقافة مجرورة، يعني المجرورة بالأجهزة السياسية. وأنا قبل كده لمحت إلى متاعبي أنا مع الحركة اليسارية كإنسان بزعم من المثقف، بزعم الجماعة من الحركة الإسلامية كلهم دلوقتي عندهم متاعب كمثقفين، طيب زين العابدين، عبد القادر، كلهم عندهم متاعب. هناك آخر حاجة دلوقتي عبد السلام كان اسمين أخونا في الحركة المحبوب عبد السلام أزاحوه لأنه عاوز يقول كلام حقائق. عندك أخونا بكر آدم إسماعيل في الحركة الشعبية. يعني دلوقتي أنت لما تشوف الصورة دي بتشوف صورة مثقف محاول حتى بعد زمن من 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 ال من ال من الضلال مع الحزب بتاعه يريد أن يستنقذ الوضع، لأنه ده دور المثقف أصلاً، أنك أنت يعني كالرائد لا يكذب أهله. أنت اللي بتشوف، لأنك أنت عندك الأدوات اللي بتشوف بها أبعد من السياسي وأبعد من المحرض وأبعد من بتاع الندوة وأبعد من بتاع ركن النقاش. كلهم دلوقتي في الفترة دي عاوزين يتحسسوا طرق خارج حركتهم أبعد عشان تشوفوا، وكلهم أصيبوا بخزلانات أنا وريتك لها. ده العنصر الأولاني في أنه كيف يكون كيف الإنسان يشوف نفسه مرهق، كما الثاني مرهق ويكتشف أنه في أزمة وطنية. ده اللي بيخطه في بداية الحلول لها.
طيب هذه هي الخطوة الأولى اللي هي أو ما سميتها أنت بالروحانية. الخطوة الثانية،
الوطنية، المرتكز هو الوطن. يعني نحن كلنا يعني نحن كلنا وطنيين. يعني ما في زول بيعمل في حاجة مملاة عليه بخيانة بما يسمى التريزون. مش خاين، هو قد يكون قبيح وقد يكون متوحش وقد يكون ضال، لكن ما جل السياسة يعني على أساس أنه يهين الوطن. يعني زول عمل انقلاب نميري أو غيره، ما بتقول والله أنا بحاسب الليلة بما عمل يوم قام، لأنه ما في زول قام قال أنا والله الليلة حأقوم بالإنقلاب ده وأطلع عين أي زول وأفقر أي زول وأغنى أنا. دي حاجات بتحدث في السياسة بعد. يعني المرتكزة الوطنية، إننا نحن ممكن نستنفر وطنيتنا. والوطنية دي جات كيف؟ ما نحن عملنا حركة وطنية. الحركة الوطنية دي عشان شو؟ عشان نستقل. ليه نستقل؟ عشان تكون عندنا إرادة. الإرادة يسموها الإرادة الوطنية. كيف تستخدم هذه الإرادة الوطنية؟ لكن إذا نحن شققنا هذه الإرادة الوطنية مش على أساس أننا والله ضدك سياسيين في كده وعندي خطة كده وعندي تكتيك كده وعندي كده أنا مختلف منك، لا، أنت خاين وأنا وطني. ده اللي دلوقتي بيعمل لنا تفتيت في الإرادة الوطنية. يعني أنت بعد ما تصل للروحانية بتاعك تشاف أنك أنت جزء من أزمة وطنية عامة، وده دور للمثقفين يلعبوه ما لعبوه للأسف حتى الآن. المرحلة الثانية كيف أنك تبعد تميط الأذى عن طريق الحوارات اللي فيها انت في زول خاين للوطن وفي زول وطني. طبعا في ناس خاونة للوطن بمعنى انهم ممكن يكونوا عملاء في جواسيس، ده باب اخر ومحدود، لكن القوة السياسية الوطنية دي يجب انها كلها تستنفر. وما يمنعنا شنان قوم، وفي شنان كثير جدا، في أذى كثير جدا. أنا بتكلم يمكن دلوقتي الجمهور بيسمع في راديو دونغ، وفي محن وفي، لكنها يعني أنا ما بخطها في خانة الخيانة الوطنية، أنا بخطها في خانة الرداءة، السفه، الأنانية الوطنية، برضها الوطنية. لأنه في الآخر البلد دي مش حط يعني إذا مشكلتها مش حتكون في الوطنيون يغلبون الخونة ويعملوا لهم جينوسايد، ما حتكون كده، ده ما حل. مهما يكون حتى في حرب أهلية حتى في كده في نزاع معروف وقواعد معروف. دي المسألة الثانية، كيف أنه نقف على حد الوطنية ونعرف المعنى بتاع الوطنية، لأنه في ناس دلوقتي يعني كرهوا الوطنية ذاتها ويريدون العودة إلى الاستعمار.
طيب يعني يمكن ده موقف، ده يمكن يكون موقف مضطرف، موقف العودة للاستعمار، وهو تعبير عن يعني رفض الواقع بكل مشاكله وعدم القدرة على حله. أنا داير نمشي للنقطة الثالثة أو المرتكز الثالث.
أسا بعد شوي حاجينا عيد الاستغلال، شوف عيد بأية حال عيد. أنا متابع الحكاية دي لي سنين، إنه الإنجليز والجزيرة وعملونا جامعة الخرطوم، عملونا بختار رضا، ويعني يستبدلون الإرادة الوطنية جابوها، الحرية جابوها، ها، وما دارين يستخدموها ولا دارين يوظفوها، عايزين يرجعوا لعهد أنهم كانوا تحت حاكم مستبد أجنبي.
طيب يعني نخرج من هذا الاستثناء كما سميته أنت ونمشي للمرتكز الثالث بروفيسور عبد الله علي إبراهيم،
اللي هو
أنت تحدثت عن ثلاثة مرتكزات،
تكلمنا
عن الروحانية والوطنية،
تكلم بعد وشنو اللي ممكن يحصل له يعني حتى في طريقنا إلى كل هذه الأشياء. طبعا مطروح دلوقتي مطروحات الحوارات دي، ها، يعني ومطروح مطروحات المشروعات، إذا كان في أسمرة، إذا كان في غيره، إذا كان في الدوحة، يعني أنا بفتكر أنه ده ما معناه يعني أنا ما ماشي إلى تسوية من أي معنى، ها، وما ماشي بالطريقة الماشي بها التسوية دلوقتي على أساس أنها هي تحت يعني تحت إشراف وعين وملحوظات وإجراءات الدولة. ده أنا بفتكر أنه يعني ده ابتذال للمعنى بتاع التسوية الوطنية، والمعارضين في كثير من الأحوال عندهم معاني صحيحة فيما يتعلق بأنه يجب أن تتم كل هذه الحوارات الوطنية، لأن عزمة وطنية لازم يتم حوار وطني، يعني ما بتتحل إلا بأنه الناس يدخلوا في حوار وطني قائم على الندية، وقايم على معنى الوطنية. يعني مثلا زول يقول لك أنا هعمل حكومة انتقالية لكن القصد إنه يزيل النظام، يعني هي تبقى الحكومة الوطنية مش فكرة وطنية لأن كل الناس يستوعبوا، وإنما الدافع بتاعها أنك أنت تزيل بها بطريقة الاختلاس أو غيرها، أن تزيل قوة معينة نهائيا منها. يعني في طريقة للحوار الحالي الوطني عنده معاني، أهم المعاني أنك تستصحب حركة شعبية. القاتل للوقت في هذا الحوار مش أن الحكومة مدلسة، أي إنسان عنده قدرة يدلس في السياسة يدلس، ها؟ الكلام أنه أنت الناس الجايين للحوار وعندهم شروط الحرية، شرط الحرية وشرط الاستقلال فيه وشرط أنهم يعني تنفذ الأشياء وغيرهم لا ما عندهم أي استصحاب لأي حركة شعبية مما نعرف. في طبعا حركات شعبية دلوقتي ماخد السلاح في جبل النوبة، في دارفور، في غيره، ودي عندها متاعبة وعندها مشاكل، لكن نحن اللي تعودنا على حركة شعبية، نحن أولاد الحركة الشعبية والحركة الجماهيرية، لا نرى أنها هي مستوحبة. أقول لك حاجة واحدة، كيف يكون في معارضة لا مواقع لها في الحركة الطلابية إطلاق لها 10 سنين 5 سنين 7 سنين؟ الحركة الطلابية لا تصدر إلا عن حركة عبد الواحد. لما تسمع بأنه في تحرك طلابي هو تحرك دارفوري، وأغلب الظن هو تحرك بتاع الحركة الطلابية. دي الحركة الطلابية، وريني في الدنيا في ناس فرضوا إرادة سياسية سواء بإطاحة أو بتعديلات جوهرية في نظام الحكم وما عندهم حركة طلابية. الحركة المعارضة بتاعتنا نهائيا تركت الساحة بتاعت الحركة الطلابية للنظام باسم إيه؟ أنهم مزورين وأنهم كذا. وأنا ودلوقتي الحكومة أضانة مرتاحة جدا من الحركة الطلابية إذا ما كان هي قطت عليها وأخذتها في المعطف بتاعها. اللي بيجعل هذا الحوار حوار طرشان، الحوار مستولي عليه الحكومة نهائيا برلمانا وغيره، واللي بيجي جاي عنده مآرب محدودة، جاي للقسمة الثروة والسلطة لنفسه أو لجماعته أو لحزبه أو لحركته.
طيب يا بروفيسور، يمكن سؤالي الأخير لك إنه إذا لم تكن تفكيك للنظام أو تسوية، يعني إلى أين يمكن أن يقودنا الحوار؟
هيقودنا إلى مثلا حكومة وطنية أو والدستور الوطني أو أي حاجة، لكن من مواقع الندية، لأن دلوقتي ما في ندية. الحكومة دلوقتي بتجيب الناس كل الشكوى بتاعتهم أنه والله ما عندنا نسريات وما عندنا لوجيستيكس، كلها منافع قاصرة. إذا أنت دلوقتي عاوز حكومة وطنية أو حكومة قومية، أنت ما قمت تفصلها على أساس أنها هتشيل ده أو هتجيب ده، لا، هتجي هي في سياق أنت مستصحب حركة شعبية، والحركة الشعبية بتراقب وبتلاحظ وبتشرف على هذا. لا يعني مرة أقول لك مثلا، كان دور اتحاد طلاب جامعة الخرطوم زمان شنو؟ زمان لما تحصل الاختلافات كان في الأحزاب السياسية وبتاع، دور اتحاد طلاب جامعة الخرطوم يجيبهم كلهم ويقعدهم ويوريهم الإرادة الشعبية اللي بيمثلهم، نحن والله سمعنا منكم كده، سمعنا منهم نحن عاوزين كده، نحن عاوزين كده. أين دلوقتي، أين الحركة الطلابية من نوع هذا الضغط على الحكومة أو على المعارضة؟ أين الرشد السياسي العام من الحركة النقابية؟ للأسف أن الحركة المعارضة بتاعتنا تدريجيا غادرت مواقعها الجماهيرية والشعبية والنقابية، وأكثر فأكثر بقت ترجح أن الحاجات حتتم عن طريق حركات مسلحة هنا وهناك، وبالتالي لا هي مساعدة رقبتها ولا مساعدة الحركات المسلحة. هي دي زي ما أنا أشبهها لك، أن الزول يكون عنده العين بتاعته استيغماتايز، عين ضعيفة وعين قوية. العين الضعيفة معروف أنها تكسل 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 وتعتمد على العين القوية. دلوقتي بالضبط ده الحاصل لنا نحن في الحركة الاجتماعية السودانية اللي بيسموها المقاومة العامة في المدن وفي غير المدن، حصل لها هذا الضعف، الضعف اللي أصبحت أصبحت ما عندها نداء خاص، أصبحت ما عندها يعني جاذبية خاصة، أصبحت دائما مستقوية بحركة مسلحة، يعني ده السودان يا ما عارف إيه يا غيره يا غيره. وحتى هؤلاء المسلحين والحركات المسلحة يحتاجون لك، وكثير جدا دلوقتي بدوا يتكلموا، سواء كان الحركات في دارفور بدأت تتكلم عن أين الشارع السوداني، لأنهم عارفوا بعد طول مدة أن الشارع السوداني حليف لهم، وبغيبته هم حيصبحوا في حالة الاعتزال دي. فالقصة كلها يعني مثلا أضرب لك مثال أخير في مسألة الردة، أنت بتعمل شنو في مسألة الردة كمعارض، غير أنك تحتج وتبلغ العالم ومنظمة أمنستي وغيره وغيره، بتعمل شنو؟ أنا اقترحت لهم يوم من الأيام أنه أي إنسان مهني في السودان صفوي يتكلم عن ردة إنسان، عن ردة مثلا شخص، نحن نشوف تعليمه وين. إذا كان تخرج مثلا من جامعة أكسفورد نبلغ جامعة أكسفورد هذا الإنسان يسيء إلى التعليم اللي أخذ منكم، وماخذ من هذا التعليم ومن هذه الشهادات ماخذة تقى أو ماخذة منبر عشان يطلع ده كافر ويطلع ده مؤمن وكده. ده ما دور جامعتكم يا أكسفورد، نحن نطلب منكم سحب الشهادات منه. سحبت أو ما تسحب، لكن المهم ده نوع من التكليف. ما يسافر، ما يحضر مؤتمر. أنا قبل كده قلت المكاشفي بعد ما عمل الحكاية بتاعت محمود الإعدام بتاع الأستاذ محمود عطاء، سمعت أنه مسافر يشتغل في جامعة سعودية، كتبت مذكرة للخريجين في سنة 88 أقول لهم يا أخواننا نعمل احتجاج لهذه الجامعة السعودية، نقول لها أنه هذا الرجل لا يصلح للتعليم، لأن الرجل ده قتل في الفكر واستتاب في الفكر، فكيف نحد إليه بشباب يعلمون غير مؤتمن. والله أقول لك 7 ما وقعوا عليه. كلمت عبد الله النعيم قلت له يا أخي الحكاية شو الناس دل ما وقعوا عليه؟ قال لي يا أخي الناس دل كلهم مقدمين يشتغلوا في الجامعات السعودية، حيوقعوا معك كيف يعني؟ ما بتصلح. وهكذا تظل قضية زي قضية الردة قضية يعني ما بين بعض الصفوة والمنظمات العالمية، خد هات لكنها مراوحة في محلها. ويمكن بكرة حتى لما تجي نظام جديد، النظام سيكون محتاج للردة لو لم نعبي الوجدان والطاقات والقوى الشعبية وغيرها في سبيل أنه مسألة مش الردة، حرية الفكر، الفكر يكون حر.
بروفيسور عبد الله علي إبراهيم الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
يا أخي والله كتر خيركم وجيتونا، كتر خيركم وجيتونا، جيدا جيتوا.
مستمعي راديو دبنجا شكرا لكم أنتم أيضا على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقة، ويمكنكم إعادة الاستماع إليها عبر موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.